بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في اعتبار طهارة موضع الجبهة في الصلاة، وقلنا أنه قد استدل لاعتبار الطهارة بدليلين: الإجماع الذي يكشف عن ارتكاز متشرع متلقى عن المعصوم، وصحيحة الحسن ابن محبوب. وقلنا أنه قد أشكل على الإجماع بأنه محتمل المدركية، وقلنا أيضا أن الشيخ المصنف قال: إن قلت بأن الإجماع إن كان هذا الإجماع مستندا إلى ارتكاز متشرعي فهو تعبدي وهو حجة، وإن لم يكن مستندا إلى ارتكاز متشرعي بل هو مستند إلى صحيحة الحسن ابن محبوب وفهم منها المتقدمون من الفقهاء أنها تكشف عن ارتكاز بنحو المانعية على نحو عن ارتكاز بمانعية النجاسة على نحو اللزوم، فهذا الفهم لجميع المتقدمين من الصحيحة يؤدي إلى اطمئنان الفقيه بأن الصحيحة تكشف عن ارتكاز بمانعية نجاسة موضع الجبهة عن صحة الصلاة بنحو اللزوم. وأجاب عن هذا الجواب بأنه من الممكن أن بعض المجمعين قد استند إلى روايات أخرى، وبالتالي فليس كل المجمعين قد استندوا إلى صحيحة الحسن ابن محبوب، ليكون فهمهم منها حجة علينا. بعضهم قد استند إليها، بعضهم استند إلى روايات أخرى. وقلت إن مشهور أصحابنا هو جاء برواية، رواية زرارة، صحيحة زرارة. قلت إن مشهور أصحابنا فهموا من صحيحة زرارة التي تتحدث عن اشتراط طهارة مطلق مكان المصلي، فهموا منها الاستحباب بقرينة روايات أخرى، إلا السيد المرتضى. وبالتالي فالسيد المرتضى يحتمل فيه أنه لم يستند في فتواه باشتراط طهارة موضع الجبهة إلى رواية الحسن ابن محبوب. طبعا نقل عن السيد المرتضى باشتراطه طهارة مطلق مكان المصلي أنه يسترد إلى النبوي الذي نقل عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والحمام ونحو ذلك، التي هي أمكنة تعتبر مضان للنجاسة، وسيأتي ذلك. لكني أقول أنه ليس من المعلوم أن السيد المرتضى ليس بالضرورة حينما أفتى باشتراط طهارة مطلق مكان المصلي أنه لم يستند في اشتراط طهارة موضع الجبهة إلى صحيحة الحسن بن محبوب. هب أنه استند إلى روايات أخرى لإثبات طهارة مطلق مكان المصلي، لكن ليس بالضرورة أنه لم يفهم من رواية الحسن ابن محبوب أنها تتحدث عن مانعية النجاسة بنحو عن ارتكاز بمانعية النجاسة بنحو اللزوم. إذا لم تقبل ذلك وقلت أن هذا الفهم من المجمعين قد يكون بسبب قرائن أخرى لا تكشف عن ارتكاز متشرعي، بل قرائن لو وصلتنا لما كنا قد قبلنا بها. حينئذ يمكن القول أنه إذا كان مستندهم صحيحة الحسن ابن محبوب، ففهمهم منها أنها ترشد وتكشف عن ارتكاز متشرعي بمانعية النجاسة بنحو اللزوم، هذا الفهم ليس بحجة علينا. لكن يمكن جدا أن نقول أن هذا الحكم الإجماعي وبهذا النحو من الوضوح بعيد أن يكون مستنده هو هذه الرواية فقط. هذه الرواية ليست بذاك الوضوح وليست مباشرة في المورد، بحيث لم يتنبه لها صاحب الحدائق ويقرب منه صاحب المدارك. فيمكن جدا أن يقال أن الإجماع يكشف عن ارتكاز متشرعي وصلهم عن المعاصرين للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يمكن أن يقال ذلك.
يمكن
يكون طبقة
واحدة،
يعني
إذا
كان
في طبقة واحدة
يعني مجمعين، الطبقة الأولى مجمعة، الطبقة الأولى هذا بحث آخر،
إذا جاءت طبقة ثانية أو ثالثة
فيحتمل التأثر. فهذا غير جواب الشيخ المصنف. هذا إشكالنا أنه لم نستبعد العوامل الأخرى في إجماع المجمعين فلا يكون حجة، هذا ذكرته. على كل حال، لكن إجماع بهذا النحو من القوة إذا استبعدنا التأثر يمكن أن يقال أنه بعيد أن يكون مستنده هذه الرواية فقط وهي ليست بذاك الوضوح، بل مستنده الارتكاز المتشرعي. إذا قلت لعل إجماع المجمعين ليس كاشفا عن ذاك الارتكاز، بل هو واحد اثنين منهم وتأثر الباقون بالمتقدمين، فحينئذ لا يكون مثل هذا الإجماع حجة. على كل حال، إذا لم نقبل بأن الإجماع مستنده الارتكاز، فيمكن جدا القول إن الدليل على هذا الحكم هو الرواية الكاشفة عن ارتكاز بنحو اللزوم لقرينتين داخلية وخارجية. إذا شككنا بالإجماع، إما لأنه محتمل المدركية وإما لأن فهمهم من صحيحة الحسن بن محبوب ليس حجة علينا، نبقى نحن والمدرك، أو القول بأن المجمعين يمكن أنهم قد تأثروا ببعضهم وليس كل المجمعين قد وصلهم ذاك الارتكاز فلا يؤدي إجماعهم إلى الاطمئنان، فنقول يمكن جدا أن يكون الدليل على الحكم هو الرواية الكاشفة عن ارتكاز بمانعية النجاسة بنحو اللزوم وليس بنحو الرجحان لقرينتين داخلية وخارجية. أما القرينة الداخلية فالسائل سأل أيسجد عليه لم يقل أم السجود عليه حجازة، لم يقل ذلك، قال أيسجد عليه يسأل عن صحة السجود، لم يقل أب السجود عليه حجازة مثلا، وهو لم يسأل عن أصل المانعية للنجاسة بل شكك بطهارة الجص. فلو قلنا أنه من جهة المرتكز في ذهنه المانعية بنحو الرجحان، ومن جهة هو يشك بطهارة الجص. حينئذ نقول من جهة هو السؤال أنه لا يدري الجص أن الجص نجس أم لا، ومن جهة المرتكز في ذهنه المانعية بنحو الرجحان، فحينئذ لا يبقى لسؤاله بصيغة أيسجد عليه كثير مبرر، لولا أن المرتكز في ذهنه هو اشتراط طهارة موضع الجبهة بنحو اللجوم. سؤال السائل، هذا الجص نجس أم طائر ليسجد عليه؟ فإذا قلنا هو من جهة المانعية المرتكزة في ذهنه بنحو الرجحان، ومن جهة ليس متأكدا من أن الجص نجس، فهل يبقى مبرر كبير لسؤاله بصيغة أيسجد عليه؟ لا، الظاهر ليس كذلك. ظاهر السؤال أن المانعية المرتكزة في ذهن السائل هي مانعية بنحو اللزوم. هذه قرينة داخلية، السؤال ظاهره أن المرتكز في ذهن السائل مانعية بنحو اللزوم، أيوجد عليه؟ لم يقل هل في السجود عليه حزازة أو مرجوحية، مع أنه المفروض أصلا السؤال ليس له مبرر كثير. إذا كان المانعية بنحو الرجحان وهو فوق شاك، فوق ذلك شاك بطهارة الجوص ليس متأكدا من نجاسته، لا يبقى كثير مبرر لسؤاله بهذه الصيغة، بصيغة أيسجد عليه. أما القرينة الخارجية، القرينة الخارجية هي أن الارتكاز قلنا أنه وضوح متلقى من مجموعة من الدلالات لفظية وفعلية. هذا الارتكاز مثلت له بمحيط المرجع الذي يتعايش مع المرجع، عندما يظهر رأي للمرجع نقول ان هذا الرأي متلقى بوضوح عن المرجع، لان هؤلاء المحيطون يتعايشون مع المرجع، يجمعون الفاظه وافعاله وسلوكياته، فيصير عندهم وضوح من مجموع من الدلالات، من مجموعة من الدلالات. وحينئذ نقول لو لم يكن المرتكز في ذهن السائل المانعية بنحو اللزوم، وقلنا أنه بنحو الرجحان المرتكز في ذهن السائل، مثل هذا الارتكاز يستدعي السؤال من بعض المتشرع على الأقل. يعني لو كان المرتكز في ذهن المتشرع أنه النجاسة مانع بنحو الرجحان، حتما بعضهم سوف يدقق هل هذه المانعية بنحو الرجحان أو بنحو اللزوم. الآن لو صدر إلينا رأي من المحيطين بالمرجع أن المرجع ينهى عن ذلك، لكن نهي حزازة، بعضنا يوسوس، من قال أنه بنحو الحزازة؟ لعله بنحو اللزوم. فيسأل، لو وصلنا أنه بنحو اللزوم لا نسأل، لكن لو وصلنا أن المنع بنحو الحزازة والرجحان بعضنا على الأقل يوسوس، يقول لعله هؤلاء فهموا خطأ، لعله المنع بنحو اللزوم يسأل يدقق. ولو سأل بعض المتشرعة لوصلنا شيء من ذلك، ولم يصلنا شيء من ذلك فالمرتكب بذهن السائل هو المانعية بنحو النجوم. مضافا إلى ذلك أنه لو كان المرتكب في ذهن السائل بنحو الرجعان لاهتم الإمام بتوضيح ذلك ولفصل، ولما كان جواب تقرير هذا الارتكاز بأن الماء والنار قد طهرا. الإمام إذا كان المرتكب في ذهن السائل هو الرجحان بنحو هو المانعية بنحو الرجحان، لا لا لكان من المفروض مثلا أن يقول الإمام لا مانع من السجود على النجس. شوي المطلب بيدك أن تقول على أن الماء والنار قد طهرا الجسم. لو كان الإمام واضح عنده أن المرتكز في ذهن السائل هو المانعية بنحو الرجحان، فلماذا كان تقريره ظاهر في أن المانعية بنحو اللزوم؟ كان من المفروض أن يقول، كان من المفروض أن يبين ويفصل أن للآخرين على الأقل أن السجود على النجس ليس ممنوعا بنحو اللزوم، على أنه في هذا المورد الجص ليس بنجس. أيوة. أنت الآن عندما تسأل سؤال أنه يصح السجود على كذا، المجيب يسألك ما المانع؟ أين المشكلة أولا؟ وبعد ذلك يقول لك إذا قلت له المانعية بنحو الرجحان يقول لك إذا لا مشكلة الجل حتى على النجس لا مشكلة، على أن مثل هذا المورد الذي هو الجص هو طاهر. اللهم إلا إذا كان الارتكاز بنحو الارتكاز بمانعية النجاسة بنحو الرجحان من الوضوح بعد أن الإمام لم يحتاج إلى التفصيل، بحيث واضح عند الإمام أن الارتكاز عند السائل والمتشرع بنحو الرجحان وأن جوابه لا يوهم بشيء لوضوح المسألة بعدم مانعية النجاسة، فمن حق الإمام أن يجيب بهذا النحو. لكن لو كان الأمر كذلك والوضوح بهذا المستوى بحيث لا يشك أحد من المتشرعة بمانعية النجاسة بنحو اللزوم، فكيف أفتى القريبون من عصر النص بمانعية النجاسة بنحو اللزوم؟ حتى لو قلنا أن مستندهم الرواية إذا كان هكذا يوجد وضوح بهذا النحو عند المتشرع القريب من عصر النص والصدوق وقبله ومن قبله ومن بعده عصر المتشرع، الوضوح لا يضيع بعشر سنوات أو عشرين سنة، يحتاج له جيل أو جيلين لكي يضيع. فكيف أفتى القريبون حتى لو وصلتهم رواية؟ المفروض أنهم لا يعملون بهذه الرواية وإنما لديهم ارتكاز. كيف أفتوا على ضوء رواية على ضوء فهمهم من الرواية أن المانعية بنحو اللزوم، بينما الارتكاز الواضح من المتشرعة أنه بنحو الرجحان؟ هذا يكشف أن الإمام أقر ارتكاز بنحو بمانعية النجاسة بنحو اللزم، والنتيجة أنه يشترط طهارة موضع الجبهة ولو بنحو الاحتياط الوجوبي، ومستنده أما الإجماع الكاشف عن ارتكاز المتشرعي وهو إجماع متعبدي، فإن شكت وقلت لعل بعض المجمعين قد تأثر ببعض، فمستنده الرواية الكاشف عن ارتكاز بمانعية نجاسة موضع الجبهة بنحو اللزم، لكن بسبب الدغدغة التي مرت وأنه يوجد احتمال ولو كان ضعيفا أن الرواية تشير إلى ارتكاز متشرع بنحو الرجحان، قلنا بالاحتياط الوجوبي. وعبارة صاحب الحدائق في الجزء السابع صفحة 180 جميلة، قال: وأنت خبير بأن إطلاق الأخبار المتقدمة، ويقصد الروايات الآتية التي تدل على عدم اشتراط طهارة مكان المصلي، سيأتي يوجد تعارض في الروايات، بعضها يشير إلى اشتراط طهارة مكان المصلي مطلقا، بعضها يشير إلى عدم الاشتراط. هو يشير إلى الروايات التي تدل على عدم اشتراط طهارة مكان المصلي، يقول: وأنت خبير بأن أطلاق الأخبار المتقدمة والتي ستأتي عندنا التي تشير إلى عدم اشتراط طهارة مكان المصلي ظاهر في شمول موضع السجود. الروايات المطلقة التي تشير إلى عدم اشتراط طهارة مكان المصلي والتي سنقول أنها معارضة بروايات أخرى، هذه الروايات ظاهرة في شمول موضع السجود. ولذلك يقول: والمسألة لذلك محل إشكال، لأن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل. يقول: هم اتفقوا على اشتراط طهارة موضع الجبهة، والخروج عن ظاهر هذه الأخبار أشكل، والاحتياط لا يخفى. لكننا نقول إن الروايات الدالة على عدم اعتبار الطهارة في مكان المصلي أولا هي معارضة بمثلها، والجمع هناك بأن تحمل الروايات التي مفادها اشتراط طهارة مكان المصلي على الكراهة، وثانيا ما دامت مطلقة تقيد بما دل على اشتراط طهارة موضع الجبهة. واضح؟ فالنتيجة أنه يشترط طهارة موضع الجبهة في الصلاة ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. خلنا نطبق العبارة. تطبيق العبارة مو لازم لأن احنا نبحث بحث، لكن خلاص كلمة زيادة فيها شيء من التوضيح الزائد. قال: مسجد الجبهة وفي اعتبار طهارة مكان المصلي تفصيل، بل خلاف غير معتد به بيننا، بل ذلك مورد الخلاف بين غيرنا أيضا. الشافعية والحنابلة كما هو موجود في الهامش ذهبوا إلى اعتبار طهارة خصوص الموضع الذي تلاقيه الثياب وتقع عليه الأعضاء للمكان بأجمعه، ولذلك هذا إحسان ظهير إلهي يقول الجماعة يصلون عن نجس، يعني يشير أن الإمامية الاثنى عشرية
احنا نصلي على النبي شلون نصلي على النبي ثاني. طبعا لا يشير الى التفصيل، يقول الجماعه يفتون بطهاره موضع الجبهه، لا يشير الى ان النجاسه اذا كانت مسقيه لا يصح لانه يشترط طهاره البدن والثياب، لا يشير الى كل ذلك على المغالطات اللي
أتابعه.
ها طبعا. ولتوضيح الحال نتحدث تارة عن اعتبارها في مسجد الجبهة. في مسجد الجبهة نقلنا كلمات الأعلام الثلاثة الذين ينسب لهم الخلاف، وقلنا أنها غير دالة على الخلاف، بل خلافهم غير مضر، بل ادعي بعض الإجماع بقسمين عليه. شنو القسمين؟ شنو قسمين الإجماع؟ لا الإجماع المقصود بقسمين، المحصل والمنقول. المحصل بعد هو ينقسم إلى تعبدي ومحتمل المدركية، المنقول كذلك هذا التقسيم، بس من يشيرون الإجماع بقسمين يقصدون المحصل والمنقول. ولم يعرف الخلاف إلا من الراوندي، وقلت لكم هو غير ابن الراوندي، وربما ينسب إلى ابن حمزة في الوسيلة والمحقق في المعتبر أيضا. أعطيتكم أنا المصادر، ابن حمزة في الوسيلة مباشرة بعد، مو ينسب. نقلت لكم عبائر المحقق في المعتبر وابن حمزة في الوسيلة، والعبائر غير دالة على الخلاف، بل حتى عبارة الراوندي المنقولة في المختلف، إلا أن الموجود فيهما موضع الصلاة، ولعل المقصود بهما عدا مسجد الجبهة، بل المحقق استثناء صريحا. وعلى هذا ينحصر المخالف في الأول، وقد يوجه كلامه بشكل آخر بما يخرجه عن ذلك. وأوضحنا التوجيه، أوضحت كيف يوجه كلامه، وهو أنه يقول أن الشمس ليست من المطهرات، لكن إن جف الموضع بالشمس فيكون معفو عن نجاسته في الصلاة. فإذا هو لا يقول بصحة الصلاة على النجس في موضع الجبهة، وإنما ما تجففه الشمس معفو عنه، هذا شيء آخر. وقد تدل غير واحد على اعتبار ذلك بصحيحة الحسن بن محبوب عن أبي الحسن. هسه أبو الحسن، الحسن بن محبوب من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا، فإما يكون المقصود به الإمام الكاظم باعتبار الإطلاق في الكنية، وأما يقصد به الإمام الرضا. رأيت أن البعض يقول أن المراد به الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. كتب إليه يسأله عن الجهر، هذا طبعا مو بنص الرواية، قاعد ينقل الشيخ المصنف بالمعنى وبعدين ينقل النص بين قوسين. يسأله عن الجسر يقال عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد أي يسجد عليه. فكتب عليه السلام إلي بخطين، أي إلي بحسب نقل الشيخ الكليني، إن الماء والنار قد طهرا، حيث قرر عليه السلام اعتقاد السائل مانعية النجاسة في مسجد الجبهة، وإنما رخص له في السجود على الجسر لحصول طهارته بالماء والنار، وبين كيف تحصل الطهارة بذلك. وأضاف في الجواهر أنه قد يستفاد من الصحيحة كون الحكم مفروغا عنه، وظني إن لم يكن يقيني إن المقام من الأمور التي استغنت بضروريتها عن تضافر النصوص بها. ليش ما في سؤال؟ ليش ما في جواب؟ مع أن المسألة ابتدائية، ليش؟ لوجود ارتكاز ووضوح إلى حد الضرورة بأن النجاسة مانعة عن صحة الصلاة إذا كانت في موضع الجبهة. ولو قلنا أنها مانعة بنحو الرجحان لسئل عن ذلك ولدقق بعض المتشرع. ضروريتها عن تضافر النصوص بها وعن سؤال الرواة عنها واحتمال عدم الاشتراط أو الوسوسة فيه أمر في غير محله. وفيه مشكلة شيخ المصنف أن الاستدلال بها مبني على كون المرتكز في ذهن السائل المانعية بنحو اللزوم، وهو أول الكلام ولعله بنحو الرجحان. تذكرون صحيحتي عبد الله بن سنان والعلاء اللي الشيخ المصنف استدل بهم في بحث سابق، وإحنا قلنا هذه كانت صحيحتان إذا كانتا تكشفان عن ارتكاز فالاستدلال بهما تام، وإذا كان الاستدلال بهما بالإطلاق فالصحيحتان ليستا في مقام البيان من هذه الجهة. تذكرون شنو استقربت آني؟ استقربت أن الشيخ المصنف يستدل بالإطلاق. ليش لهذه القرينة؟ لأنه لو كان وقلت إذا كان يستدل بالإطلاق فالإطلاق ليس بتام، الاستدلال بالإطلاق ليس بتام. تذكرون لما تذكرون ليش قلت ليس بتام؟ لأن الروايتين ليستا في مقام البيان من تلك الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق فيها. هذه القرينة. القرينة أنه لو كان يريد التمسك بأنهما تكشفان عن ارتكاز فالمفروض أن يشكل نفس هذا الإشكال، أن الارتكاز بنحو الرجحان أو بنحو النزوم، ولأنه لم يشكل فهذا يعني أنه يستند إلى الإطلاق وليس إلى الارتكاز. تذكرون لما تذكرون هذه القرينة. قال ولعله بنحو الرجحان، ولعله لهذا قال في المدارك بعد نقله الاتفاق المذكور، فإن تم الاتفاق فهو الحجة، وإلا أمكن المناقشة في هذا الحكم لعدم الظفر بدليله. وقلت لكم عبارة صاحب المدارك تفيد فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنه شايف الرواية لكن لا يرى فيها دلالة أنها تكشف عن ارتكاز بمعنى هي النجاسة بنحو اللزوم، واضح فكرة، أو لم ينتبه للرواية أصلا. لكن عبارة صاحب الحدائق صريحة بأنه لم يرى الرواية أصلا، هذه الرواية لم يرى أنها من الأدلة، قال لم أجد النص ولا نقله أحد. مضمون كلامي تذكرون لو تذكرون، ولو كان متنبه لهذه الرواية لقال وهذه الرواية المذكورة لا دلالة فيها على الحكم. صريح كان صاحب الحدائق أنه لم يتنبه لأنها مذكورة ليست في بابها، ليست في باب بينت لنا. والإجماع المدعى محتمل المدرك، لا محتمل المدرك، فنبقى نحن والمدرك، يعني معناها لا يكشف عن رأي المعصوم. احنا الإجماع الحجة عندنا شنو؟ إجماع التعبد الذي يكشف عن رأي المعصوم. كيف يكشف عن رأي المعصوم؟ صناعيا شنو فسرنا؟ يكشف عن ارتكاز متلقى عن المعصوم. إن قلت يمكن تقريب حجيته في المقام بأن المجمعين إن لم يكونوا قد استندوا إلى الصحيح المتقدمة فالإجماع تعبدي وهو حجة، وإن كانوا قد استندوا إليها فيحصل الوثوق بأن المانعية المرتكزة في ذهن السائل مانعية بنحو اللزوم، لأن اتفاق الكل على فهم معنى معين من الصحيحة يوجب الوثوق بكونه مرادا لبعد احتمال خطأ الجميع في فهمهم، وبذلك يثبت المطلوب. وبهذا يمكن فنيا توجيه حجية كثير من الإجماعات المحتملة المدركية. كيف ناهي؟ نقول هكذا، الإجماع نحتمل أنه يستند إلى هذا الدليل وهو بالتالي يكون مدركي أو محتمل المدركية، لكن فهم الجميع من هذا الدليل بهذا الفهم يؤدي إلى اطمئنان الفقيه في صحة الفهم، وبالتالي صناعيا تكون الإجماعات المدركية حجة بهذا التفسير. لكننا قلنا جوابنا على هذا أن فهمهم جميع، طبعا المصنف أجاب بشيء آخر، الشيخ المصنف أجاب بشيء آخر أنه هذه الفذلكة الصناعية لحجية الإجماعات المدركية تحتاج إلى شرط، أن الجميع مستند إلى هذه الرواية وفهم هذا من هذه الرواية، لكن لو كان البعض مستند إلى روايات أخرى فلا نستطيع أن نقول أن الجميع قد فهم وبالتالي يؤدي ذلك إلى الوثوق بهذا الفهم. هكذا الشيخ المصنف قال، لكننا قلنا بل حتى لو كان الجميع مستند إلى هذه الرواية ففهمهم لعله لقرائن لو وصلتنا لا نقبل بها، أو لأن بعضهم قد تأثر بفهم بعض وما إلى ذلك. قال ولعل ذلك مراد من حكم بحجية الإجماعات المدركية المنقولة في لسان الأكابر باعتبار حصول العلم العادي بالحكم منها. شنو العلم العادي مقابل العلم العقلي؟ العلم العادي يعني الاطمئنان يسمى علما عاديا، والعلم العقلي هو القطع والجزم اليقين المنطقي. قلت هذا اذا لم يحتمل شق ثالث، وهنا يحتمل استناد بعض المجمعين الى رواية او روايات اخرى كصحيح الزرارة سألت ابا جعفر عليه افضل الصلاة والسلام عن البول يكون على السطح او في المكان الذي يصلى فيه، فقال اذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر. ومفهومها اذا لم تجففه الشمس فلا تصلي عليه. طبعا توجد روايات اخرى تدل بمنطوقها على هذا المضمون، ولعلها دليل السيد المرتضى الذي سوف نذكر في النقطة الثالثة انه يخالف ويقول باشتراطي ينسب له القول باشتراطي طهارة مكان المصلي مطلقا، لكنهم ينسبون له انه استند الى النبوي للحديث النبوي الناهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والحمام. ومع ذلك نقول ليس بالضرورة ان السيد المرتضى لم يستند في اشتراط طهارة موضع الجفا على رواية الحسن بن محبوب. نعم استدل على طهارة مطلق المكان في رواية اخرى، لان رواية الحسن بن محبوب ليس صالحا لذاك الاستدلال، على انه السيد المرتضى لوحده خالف، والمشهور الباقين كلهم يرون ان هذه الرواية الدالة على اشتراط طهارة مكان المصلي مطلقا، هذه الروايات تحمل على الكراهة بقرينة روايات اخرى ستأتي. فهذا الرد ليس بتام بنحو جزمي. قال وغيرها مما سيأتي التعرض له الى لزوم حمله على الاستحباب لمعارضته بروايات اخرى. يعني شنو استحباب من استحباب إزالة النجاسة، كراهة الصلاة على النجس هكذا. ومع هذا الاحتمال لا يحصل وثوق بصحة فهم ذلك المعنى المعين اللي الموجب له الوثوق، الموجب للوثوق اتفاق الجميع دون البعض، والبعض قلت والسيد المرتضى وإلا المشهور فهم من هذه الروايات أنها محمولة على الكراهة أو محمولة على محامل أخرى ستأتي. ومن هذا يتضح أن الفتوى باعتبار الطهارة في مسجد الجفاء بعدما كان مقتضى البراءة عدم اعتبارها أمر مشكل. طبعا إذا لم يكن هناك دليل محرز شنو الأصل العمل الجاري؟ والبراءة، البراءة من الاشتراط، واضح الفكرة. هذا شنو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ هل الصلاة مشروطة المشروطة بطهارة البدن وبطهارة الثوب وبطهارة من وبطهارة من الحدث الأصغر والأكبر و مشروطة أيضا بطهارة موضع الجبهة؟ هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وتجري فيه البراءة. الأقل والأكثر ارتباطيين فتجري فيه البراءة. قال بعدما كان مقتضى البراءة عدم اعتبارها أمر مشكل، فالمصير إلى ذلك يتعين أن يكون بنحو الاحتياط، وهو أيضا احتياط وجوبي. هذا إذا لم تكن النجاسة سارية، احنا من الأول قلنا موضع النزاع إذا لم تكن النجاسة مسرية، ولا إذا كانت النجاسة مسرية شو يصير؟ إذا سارت إلى الثوب يشترط طهارة الثوب، إذا سارت إلى البدن يشترط طهارة البدن. ساري البدن أو اللباس سرايا غير معفو عنها. طبعا أيضا بين ان الدم اذا كان اقل من الدرهم معفو عنه في الثوب وهكذا، والا كان وجودها مانعا من جهة اخرى. ما هي الجهة الاخرى؟ اشتراط صحة الصلاة بطهارة الثوب او البدن. النقطة الثانية في اشتراط طهارة بقية المساجد، المساجد السبعة الان سلمنا باشتراط طهارة موضع الجبهة، بقية المساجد الستة تشترط فيها الطهارة. طبعا من يقول تشترط الطهارة في المساجد الستة يقول باشتراط طهارة موضع الجبهة يعني يشترط طهارة المساجد السبعة. صلوا على محمد وعلى محمد.